الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 13 من المنظومة الزعكرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية. قال الناظم رحمه الله تعالى: تقديم طريقة السلف على الخلف. السلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا على معنى المذهب والطريقة. وأما السلف من حيث اللغة فهو المتقدم، كما قال سبحانه وتعالى: فله ما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه نعم السلف أنا لك. والخلف يأتي أيضا بمعنيين: المعنى الأول المتأخر، والثاني أهل البدع في أي زمن وحين. وأما الخلف فلا يكون إلا على البدعة والذم. والانتساب إلى السلفية انتساب شرعي وليس ببدعي، إذ أن السلفية هي السنة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال لك قائل: الله عز وجل يقول هو سماكم المسلمين وأنتم اخترتم اسم غير الإسلام، قل نعم، هو سمانا المسلمين، وكان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمون بهذا الاسم، لكن حين ظهرت البدع ينتسبون إلى الإسلام، بينا العلماء بل والصحابة رضى الله عليهم قبل ذلك من هم أصحاب الإسلام الصحيح، فسموا الصحابة بالجماعة، سموا الصحابة بالجماعة تمييزا لهم عن الخوارج الذين يدعون أنهم من أهل الإسلام وهم مبتدع ضلال. وهكذا حين ظهر الرأي سموا أنفسهم بأهل الحديث وبأهل الأثر، ولما ظهرت البدعة منتحل طريق السنة سمى أنفسهم بالسلفيين، فهي أسماء من حقائقها ووقائعها، من الحقائق والوقائع، ليست بأسماء مجردة، وإنما هي أسماء لها معاني. فكل أسماء الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة، السلفيون، هذه أسماء لمسمى واحد. قال رحمه الله: فخذ هديت بطريق السلف فإنها نعم طريق المقتفي، مع كل نص ثابت في الشرع مجتنبا لمحدث وبدعي، فالقرب منهم فتح باب الشر، وهجرهم سلامة من ضر. وهجر هديت الابتداع والمرى بباطل فهو سبيل للفرى، وصابر النفس مع الأخوان. أعرض هديت عن أخي الشيطان بنص قول الله ذي الإنعام في سورة الكهف وفي الأنعام، واجتنب الزور أخ الإيمان، إن ابتغيت طاعة الرحمن أمر من الله عظيم الشان في سورة الحج وفي الفرقان. ثم عرى الإيمان في الأخبار أوثقها محبة الأخيار، مجدد العصر هم الألبان، ثم ابن باز عالم رباني، وابن العثيمين رفيع الشان، والوادعي فارس الميدان. يقول: فخذ هديت إلى الرشد والصواب، تمسك بطريق مذهب السلف الصالح المتقدم وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فإنها، أي هذه الطريق، نعم طريق المكتفي المتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. مع كل نص ثابت في الشرع، يعني خذ بطريق السلف مع النصوص، هذا من التقديم والتأخير، لأن طريقة أهل السنة الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع. لكن لما كان الكلام هنا عن طريقة السلف بدأ به ثم قال وطريقة السلف يؤخذ بها مع كل نص من القرآن أو السنة ثابت في الشرع. أما القرآن فثبوته متواتر، وأما السنة فلا بد من النظر حتى تتوصل إلى صحيح الحديث من مردوده، وصحيح الحديث في البخاري ومسلم شأنه متفق عليه، ولكن في غير الصحيحين لا بد من النظر. مجتنبا لمحدث وبدعي، مجتنبا متميزا عن أهل البدع الذين أحدثوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله عز وجل قد نهى عن مجالسة المبطلين، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالقرب منهم أي الدنو من أهل البدع فتح باب الشر، لأنك ستستمع إلى شبههم وإلى باطلهم، وربما أدى ذلك إلى الركون إليهم والمحبة لهم والرضا بصنيعهم، وكان في جلوسك منهم فتنة لغيرك. قد تقول: أنا أعرف منهج السلف من منهج الخلف. لو كنت تعرف منهج السلف من منهج الخلف لهجرتهم. ثم إن الذي يراك تجالسهم سيتأثر بهم، يقول: قد جالسهم فلان وهو أعلم مني، كما حصل في عهد متقدم. قيل لرجل: كيف اتبعت فلان وهو مبتدع؟ قال: رأيت الدار قطني أو غير ذلك يصافحه. فربما صافحه الدار قطني لسبب أو لآخر، لكن البعيد ما يدري إيش السبب. فمجالسة أهل البدع سبب للضلال. ولا تقل: أنا عندي إيمان عندي علم، من سمع بالدجال فلينا عنه. وهجرهم سلامة من ضر، هجر أهل البدع سلامة من الضرر في الدين، وأيضا اقتداء بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأما السنة فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع حين تخلفوا عن غزوة تبوك وخشي منهم النفاق، حتى برأهم الله عز وجل من ذلك. وأهجر هديت الابتداع والمراء، أيضا لا يكفي أنك تهجر أهل البدع فقط، بل أهجر الابتداع نفسه، أهجر البدعة، لا تقربها ولا تعتقدها ولا تدعو إليها ولا تعظم شأنها، لأنها طريقة في الدين لم يأذن الله بها، طريقة في الدين مخالفة لهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وفيها استدراك على شرع الله، استدراك على شرع الله، كأن المبتدع يقول: كان الدين ناقصا حتى أتيت أنا فكملته بهذه الآراء وهذه المحدثات. والمرى المجادلة والمناظرة والمخاصمة لأهل البدع، كان السلف ينكرونها، فقد يأتيك المبتدع يقول لك: يا أخي ناقشني، انصحني، وجهني، ناظرني، إن كان من نصيحة أعطه امشي. أما أن تجلس لمناظرته يأتي بشبهة وأنت ترد عليها، ثم يأتي بشبهة أخرى، قد يلبس عليك دينك. الأمر الثاني، قد يأتي بشبهة تستقر في قلبك لا تستطيع أن تدفعها، فلذلك كان السلف يكرهون مناظرة أهل البدع، الحق معلوم في مواطنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بضمين ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بباطل فهو سبيل للفرى، سبيل للوقوع في الفرية العظيمة وهي البدعة، طريق الشر. انظروا إلى عمران بن الحطان، تزوج امرأة ليكون سببا في هدايتها، فما زالت به حتى جرفته إلى مذهب المبتدعة. مناظرة بعد مناظرة ومجالسة بعد مجالسة، وإذا به يقول في عبد الرحمن بن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند ذي العرش ميزانا. يعني قاتل علي بن أبي طالب، وهو كان من أهل السنة، أثرت عليه امرأة، كيف بك أنت إذا جلست يعني من ربما عنده كثير من الشبه، ويأتيك بمتشابه القرآن ومتشابه السنة، ولو لم يكن إلا المتشابه عندك أنت لقلة العلم. فالفرار، فر من المجذوم فرارك من الأسد. لا تجالس المبتدع ولو قال ناصحني، إن كان من نصيحة تبذل ولا يجادل، بحيث يقول لك يرد عليك وترد عليه. هذا هو سبيل السلف. وإنما ضيقوا المناظرة بشروط يعني مشددة، يعني أن يكون المناظر من أصحاب الاطلاع والعلم والبصيرة، وأن تكون المناظرة يعني في وسط محكم، بحيث لا يلتبس الأمر تبقى أنتهم جالسة يوم بعد يوم. بعض أخواننا هداه الله في بلاد إفريقيا يبقى مناظر للصوفية كل سنة في نفس الشبه، ويأتي السنة الثانية في نفس الشبه. هذه ما هي مناظرة، هذه هذا ضياع للأوقات، هذا تلبيس، هذا سبب للضرر. وإنما المسلم يذكر حجته ويمشي، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقد يكون عندك علم وما عندك طريقة للمناظرة. بعض الناس عنده علم ما عنده طريقة للمناظرة، يخصمه المبتدع والعوام هوام. إذا رأى المبتدع فاق في الكلام وفي حسنه وفي ترتيبه قالوا انظروا هزم هذا واتبعوه. فلذلك المناظرة شأنها مضيق. وصابر النفس مع الأخوان، اصبر مع أخوانك المستقيمين على الكتاب والسنة، وإن جفوك وإن مقتوك، لأن بعض الأمور قد تقع بين الأخوة من المهاجرات والمناكفات والاختلافات، لكن اصبر مع أخوانك، لا تجاوزهم إلى المبتدعة بحجة أنهم جفوك وأنهم قلوك. انظر إلى كعب بن مالك لما هجره المسلمون 50 ليلة، أرسل إليه ملك غسان: قد علمنا أن صاحبك قد جفاك فأقبل إلينا نواسك. قال فأخذ تلك الرسالة وسجرها بالتنور، فقال: هذا من البلاء. فأهل السنة يقع بينهم اختلافات، ربما خلاف أفهام يجر إلى التنابز وإلى الكلام وإلى التهاجر، لكن لا يحملك هذا الخلاف بينك وبين أخوانك على أن تذهب إلى أهل البدع. وصابر النفس مع الأخوان، أعرض هديت عن أخي الشيطان، كن معرضا عن أخي الشيطان، عن المبتدع الضال، بنص قول الله ذي الإنعام ذي الفضائل العظيمة والآلاء الجزيلة في سورة الكهف وفي الأنعام، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، في السورتين. وهكذا: وإذا رأيت الذين يأخذون بآياتنا فأعرض عنهم واجتنب الزور أخ الإيمان، الزور كل ما خالف الكتاب والسنة من الأقوال والأفعال والمعتقدات. إن ابتغيت طاعة الرحمن، طاعة الله سبحانه وتعالى، والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر من الله عظيم الشان، عظيم الأسماء والصفات والأفعال وجميع شأنه، ليس كمثله شيء والسميع البصير في سورة الحج وفي الفرقان. قال في الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال في الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالإنسان يكون بعيد عن الزور وعن أهل الزور، لا يلتبس عليه الشأن. فمن علامة المؤمنين اجتناب الزور، وأمر الله للمؤمنين باجتناب الزور. وإن قالوا فيك ما قالوا، قل لهم أمر الله أن نجتنبكم وأن نكون في بعد ومنأى عنكم، لا يجوز لنا أن نخالطكم ولا أن نقارنكم. نعم. ثم عرى الإيمان في الأخبار أوثقها محبة الأخيار. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما في حديث ابن عباس: يا موقوفا ومرفوعا. فينبغي أن تكون محبتك لإخوانك في الله ليس من أجل عطاء ولا من أجل منع. فالمحبة في الله ضابطها أنها لا تزيد بعطاء ولا تنقص بمنع. وفي حديث أنس: ثلاثة من كنا فيه وجد بإن حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي السبع: الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، رجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. مجدد العصر هم الألباني. الإمام محمد اسمه ليس محمد، إنما العجم يضيفون اسم محمد إلى الأسماء، فتجدهم يقول محمد علي، محمد صالح، ولكن اسمه ناصر الدين، ناصر بن نوح بن نجاتي الألباني، مولدا والسوري نشأة والأردني مستقرا ووفاة. وهو من أئمة السنة الأخيار والعلماء الأبرار، وقد نفع الله به في كثير من الأقطار، لا سيما بكتبه المميزة بين صحيح الحديث وضعيفه، وبين سليمه وسقيمه، وبين مقبوله ومردوده. وكان ذو مناظرة قوية، ربما يفحم الخصوم بجلسة أو جلسات. وأما يذكرون أن بعضهم جاء إليه وقال له: أنا نبي أعلم الغيب، ما الدليل على نبوتك؟ قال: أعلم الغيب. قال له: عندي لك سؤال. قال: ما هو؟ قال: إذن أنا تعلم الغيب. فخصمه بكلمة. وهكذا يناظر الحزبيين ويناظر المبتدعين، وله قصص عظيمة كثيرة في خصمهم. ثم ابن باز عالم رباني. الإمام أبو عبد الله عبد العزيز ابن باز كان مفتي المملكة العربية السعودية، وكذلك إمام المسلمين كما قال شيخنا مقبل، وهكذا الشيخ الألباني وغير واحد من أهل العلم سمونه بإمام المسلمين. كان زاهدا ورعا عابدا عالما عارفا، مع أنه كان يعمى البصر إلا أنه كان مبصر البصيرة. وابن العثيمين رفيع الشاني. الإمام محمد صالح العثيمين إمام من أئمة السنة، ألف وصنف ودرس، وله جهود عظيمة في بيان الحق والدعوة إليه. والوادعي فارس الميداني مقبل بن هادي الوادعي أبو عبد الرحمن الهمداني اليماني، فارس الميداني لأن الله جمع له كثير من الصفات، لا سيما في كلامه في أهل البدع والتحذير من شرورهم، لا يوجد لغيره مثل كلامه. فقد تكلم في أشد الفرق في حينها، سواء القاعدة الجهاد والأخوان وجماعة جهيمان والشيوعية والاشتراكية والبعثية والناصرية، بقية العلماء تكلموا ولهم جهود، لكن هو فضح هذه المذاهب السيئة وحذر منها مع بروزه في علم الحديث. ومن أشهر كتبه في هذا الباب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ثم بوبه على الجامع الصحيح، وهكذا حديث معلة ظاهرها الصحة. وله كثير من الكتب المفيدة في رد على أهل البدع وبيان عقيدة السلف، وكلهم لهم جهود. وذكرنا هؤلاء في طريق السلف حتى يعلم المسلم من أين يأخذ عقيدته، من أين يأخذ دينه، من أين يأخذ مذهبه. ما يذهب يتتلمذ على أهل البدع كمحمد سروزي العابدين، مؤسس السرورية، وعبد الرحمن عبد الخالق مؤسس جمعية إحياء التراث السرورية التي فتنت السلفيين في العالم إلا ما رحم ربي، أو يتتلمذ على قادة الأخوان المسلمين كالقرضاوي والغزالي والزنداني ومن إليهم، أو يتتلمذ على الجماعات التكفيرية كأسامة بن لادن وأيمن الظواهري ومن إليهم، أو يتتلمذ على الصوفية كابن حفيظ وعلي الجفري، وهم من المشركين المنددين. فلا بد أن تبين طريقتك وتبين علماءك وتبين الكتب التي تدرس ويعلم بها المنهج الصحيح، حتى لا يحال الإنسان إلى عمية. أما تقول له طلب العلم عند أهل السنة، كل الطوائف هذه تقول بأنها من أهل السنة، الأخوان عندهم من أهل السنة، الخوارج من أهل السنة، الصوفية يقولون أهل السنة، كلها دعاوى. والدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء. لكن لا، نحن نذكر علماءنا، علماء السنة والجماعة، علماء السلف أصحاب الحديث، أهل الخير والأثر والفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. وهؤلاء إما عرفوا بجلالتهم، وإلا هناك علماء وهناك من كان مجددا في زمنهم مثل الشيخ النجمي على خير ودراية وعلم وتمييز، وهكذا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وهكذا الشيخ الفوزان حفظه الله، والشيخ اللحيدان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ عبد المحسن العباد، وكثيرهم علماء السنة في اليمن وخارج اليمن. فلا بد من أن الإنسان يذكر السلفي ويشيد به ويرقب في الحضور له ويدافع عنه ممن طعن فيه. وسيأتي ما يتعلق بشيخنا يحيى حفظه الله وبعض شأنه في الخاتمة. فنحن بفضل الله نرى لعلمائنا قدرهم ومنزلتهم والدعاء لهم إلى غير ذلك مما لهم من الفضل بعد الله عز وجل علينا بتعليمنا وتدريسنا وتفهيمنا والدفاع عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.